بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل السادس عشر من شرح المنار. أما إذا غلب على ظنه إدراكه في الركوع إن كبر قائما كبر قائما ثم ركع، لأن القيام هو المحل الأصلي للتكبير، وتخرج المسألة حينئذ من هذا الباب، لأنه يكون أداء فقط ويكبر برأي نفسه، لأنه مسبوق وهو منفرد فيما يقضي، والمذكر الفائت يقضي قبل فراغ الإمام بخلاف الفعل. الله تعالى أعلم. وهذا مثال للقضاء الذي يشبهه بالأداء أو الذي يشبهه بالأداء، أما كونه قضاء فلأن التكبيرات قد فات عن موعد قد فات عن موضعها، وهذا وليس هذا قضاء بعد فراغ الإمام، إذ ليس لها مثل قربة ليس لها مثل قربة. والله تعالى أعلم. وأما شبهه بالأداء فلأن الركوع يشبه القيام حقيقة وحكما، أما حقيقة لاستواء النصف الأسفل، لأن الفارق بين القيام والقعود انتصاب الشق الأسفل، وذلك موجود والانحناء غير مانع، لأن قيام بعض الناس يكون بهذه الصفة. وأما حكما فلأن مدرك الإمام في الركوع مدرك لتلك الركعة. وقال أبو يوسف: لا يكبر تكبيرات العيد من أدرك الإمام في الركوع، لأنه لا يقدر على إتيان مثلها، كما لا يقرأ في الركوع ولا يقنت إذا فات عنه. ثم هذا في حقوق الله سبحانه وتعالى. وأما في حقوق العباد فضمان الغصوب المثلي بالمثلي قضاء كامل، فإنه مثله صورة ومعنى، والكامل السابق في الاعتبار على القاصر لو أدى القيمة في المثلي مع القدرة على المثل الكامل، لا يجبر المالك على القبول، كما لو أدى المثل الكامل مع القدرة على رد العين، لأن حق المستحق في الصورة والمعنى، فإذا عجز عن الصورة يجبر المالك على القيمة ضرورة، وضمانه بالقيمة عند انقطاع المثلي بأن لا يوجد في الأسواق قضاء قاصر، ضمان النفس والأطراف بالمال في حالة الخطأ قضاء بمثل غير معقول، لأن المماثلة لا تعقل بين الآدمي والمال، لأنه مالك والمال مملوك، وإنما وجب ضمانها بالنص بخلاف القياس صيانة للدم عن الهدر. وأما إذا كانت الجناية عمدا واحتمل القصاص لا يضمن، لأنه مثل له صورة ومعنى، أو نستطيع أن نقول والله تعالى أعلم، لأنه مثل له صورة ومعنى، فكان هو السابق. وتسليم قيمة عبد وسط لامرأته التي تزوجها على عبد بغير عينه قضاء، لأنه خلاف المسمى، لكن بمعنى الأداء من حيث إن المجهول الوصف لا يعرف إلا بالقيمة، فصارت أصلا حتى كان العبد خلفا عنه في الحاشية. 1 ساقط في لام، 2 ساقط في ميم. أتابع. وهذا مبني على صحة التسمية عندنا خلافا للشافعي، لأن جهالته جهالة في الوصف لا في الجنس، كتسمية الثوب أو دابة، فتحتمل فيما بني على المسامحة كالنكاح دون البيع، فتجبر المرأة على قبول قيمته كما لو أتاها بالمسمى وهو عبد وسط، تجبر على قبوله. حسن المأمور به وقبح المنهي عنه. والحسن لازم للمأمور به، لأن الآمر حكيم، لا يأمر بشيء إلا لحسنه، كما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يأمر بالفحشاء. وقال سبحانه وتعالى: وينهى عن الفحشاء. والعقل آلة يدرك بها حسن بعض الأشياء وقبحها، فاعلم أن هذه المسألة من أمهات مسائل الأصول ومهمات مباحث المعقول والمنقول، ومع ذلك هي مبنية على مسألة الجبر والقدر، التي زلت في بواديها أقدام المعتبرين، وضلت في مباديها أفهام المتفكرين، وغرقت في بحارها عقول المتبحرين، وحقيقة الحق فيها، أعني الحاق بين طرفي الإفراط والتفريط، سر من أسرار الله سبحانه وتعالى التي لا يطلع عليها إلا خواص عباده عز وجل من الأنبياء والأولياء قدر ما وفق له ووقف عليه بما ظهر لديه ووقف عليه بما ظهر لديه ولوح إليه، كذا في التوضيح وفي التلويح. الجبر إفراط في تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث يصير العبد بمنزلة جماد لا إرادة ولا اختيار، والقدر تفريطا في ذلك، بحيث يصير العبد خالقا لأفعاله مستقلا في إيجاده الشرور والقبائح، وكلاهما باطل. والحق أي الثابت في نفس الأمر، وهو الحق أي الوسط بين الإفراط والتفريط، على ما أشار إليه بعض المحققين حيث قال: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين الأمرين. ثم اعلم أن الحسن والقبح يطلق على 3 معان: الأول كون الشيء ملائما للطبع أو منافرا له، كالفرح والغم والحلو والمر، وهو مختلف باختلاف الطباع. في الحاشية: 1 التوضيح، 2 التلويح، 3 تحرير محل النزاع، 4 كلمة غير واضحة بعدها هو الواجب في المناظرة. فكل من الحسن والقبح يطلق على 3 معان: فبالمعنى الأول الحلو حسن والمر قبيح، وبالثاني العلم حسن والجهل قبيح، وبالثالث الطاعة حسنة والمعصية قبيحة. ومع كون الشيء كتعلق المدح أو الذم أو الثواب أو العقاب شرعا نص الشارع عليها أو على دليله، وهو لا ينافي جواز العفو. ولهذا قالوا متعلق العقاب متعلق العقاب أو متعلق العقاب، ولم يقولوا كونه بحيث يعاقب عليها. ومحل الخلاف هو الثالث، انظر الرهاوي متابع، والثاني كون الشيء صفة كمال وصفة نقصان كالعلم والجهل، والثالث كون الشيء متعلق المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا كالطاعة والمعصية. ولا خلاف بين العلماء أنها بالتفسيرين الأولين عقليان، بمعنى أن العقل يدرك حسنهما وقبحهما، وإنما الخلاف في الثالث. واحد، فعند الأشعري حسن الأفعال شرعي لا حظ للعقل فيه، أو حسن الأفعال أو حسن الأفعال الله تعالى أعلم، وإنما يعرف بالأمر، كذا ذكره ابن الملك. وقال الرهاوي اختلف العلماء في أن حسن المأمور به بهذا التفسير من موجبات الأمر، بمعنى أنه ثبت بالأمر، أو من مدلولاته، بمعنى أنه ثبت بالعقل والأمر دليل عليه ومعرف له. ذهب جماعة من المحققين منهم فخر الإسلام وشمس الأئمة وأبو الحسن الأشعري وعامة أصحاب الحديث إلى الأول، وذهب الآخرون إلى الثاني، منهم صاحب الميزان وجماعة من أصحابنا وكثير من المتكلمين والمعتزلة، وهو الصحيح. قال صاحب الميزان: وعندنا لما كان للعقل حظ في معرفة حسن بعض المشروعات كالإيمان والعبادات، كان الأمر دليلا ومعرفا لما ثبت حسنه في العقل وموجبا لما عرف به. ثم قال ابن الملك: وعند المعتزلة الحاكم بالحسن والقبح هو العقل، لأن الأصلح واجب على الله سبحانه وتعالى بالعقل، ففعله حسن وتركه قبيح. انتهى. في الحاشية: 1. صاد 194. 2. أبو الحسن الأشعري 260 إلى 324 هجرية، 874 إلى 936 ميلادية. علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري، مؤسس مذهب الأشاعرة، كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين، ولد في البصرة وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم، ثم رجع وجاهر بخلافهم، وتوفي ببغداد. قيل بلغت مصنفاته 300 كتاب، منها إمامة الصديق والرد على المجسمة ومقالات الإسلاميين والإبانة عن أصول الديانة ورسالة في الإيمان ومقالات الملحدين والرد على ابن الراوندي وخلق الأعمال والأسماء والأحكام واستحسان الخوض في الكلام وعيد رسالة واستحسان الخوض في الكلام رسالة واللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، يعرف باللمع الصغير، ولابن عساكر كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري، ولحمود غراب الأشعري. انظر الأعلام. 3. محمد بن أحمد الإمام أبو بكر السمرقندي الأصولي المنعوت علاء الدين، له في أصول الفقه كتاب سماه ميزان الفصول في نتائج العقول على مذهب الإمام أبي حنيفة المتوفى سنة 553، انظر تاج التراجم كشف الظنون وكشف الظنون. أربعة، حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك، وتابع وفي مذهبهم تفصيل، فإنهم قالوا حسن الأفعال على ضربين: واحد، ضرب يدرك بالعقل، اثنان، وضرب لا يدرك إلا بالشرع. فالضرب الأول ينقسم: واحد، إلى ما يدرك بنظر العقل كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار، اثنان، وإلى ما يدرك بضرورة العقل كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار، والضرب الثاني كحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شهر شوال، لأنه مما لا سبيل للعقل إليه إجماعا، وعند الحاكم بهما هو الله، وعندنا الحاكم بهما هو الله سبحانه وتعالى، وهو متعال عن أن يحكم عليه غيره. خلق بعض الأشياء حسنا وبعضها قبيحا، وأمر بالقبيح لأنه كان حسنا في نفسه، وإن خفي على العقل جهة حسنه كالقتل قصاصا وسائر الحدود فإنها بحسب الظاهر قبيحة وبحسب الشرع حسنة، لما فيه من العدل والحكم المشتملة على الفضل، كما حقق في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالشرع يوقف العقل على حسنها بعد الأمر بها بحسب الظاهر لأنه حسن في نفسه، وهذا لا ينافي ما ذكر في الكتب الكلامية أنه لا قبيح بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، بل كل أفعاله حسنة واقعة على نهج الصواب بالاتفاق، لأنه مالك الأمور على الإطلاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فليس هناك إلا فضل أو عدل، ولا شك في حسنهما، لا يقال هذا مذهب الأشاعرة بعينه، لأننا نقول الفرق أن الحسن والقبح عند الأشاعرة لا يعرفان إلا بعد كتاب ونبي، وعلى هذا المذهب قد يعرفهما العقل بخلق الله سبحانه وتعالى علما ضروريا بلا كسب، كحسن تصديق النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقبح الكذب الضار أو عاديا، مع كسب كالحسن والقبح المستفادين من النظر في الأدلة وترتيب المقدمات، وقد لا يعرفان إلا بالنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والكتاب كأكثر أحكام الشرع، فيكون الحسن من مدلولات الأمر ومقتضياته، والعقل آلة لمعرفته لأنه موجب للحسن. في الحاشية واحد، شرح المنار لابن ملك، أتابع: وهو عند الأشعري من موجباته. ومن هنا يعرف الفرق أيضا بين مذهبنا ومذهب المعتزلة في حسن الأفعال التي تدرك بالعقل، وهو أنهم يقولون إن العقل موجب للعلم بالحسن والقبح بطريق التوليد، وهو أن يولد العقل العلم بالنتيجة عقيب النظر الصحيح. وعند أصحابنا العلم بهما إنما يحصل بخلق الله سبحانه وتعالى، والعقل إنما هو آلة لمعرفة حسن بعض الأشياء وقبح بعضها. هذا وبحث الحسن والقبح طويل يحتاج إلى الإطناب، فلنرجع إلى حل الكتاب. فحسن المأمور به إما لمعنى في عينه أي حاصل في ذاته، وهو أي ما يكون حسنا في عينه، نوعان، أي بالنظر إلى حكمه. واحد، أحدهما لمعنى أي حسن المعنى في وصفه أي صفته، كالإيمان بمعنى التصديق، بمعنى التصديق حسن لمعنى في وصفه وهو شكر المنعم، وهذا حاصل في ذات التصديق وهو لا يقبل سقوط التكليف به أصلا، لا بعذر الإكراه ولا بغيره. فإن التصديق القلبي للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بما جاء مما علم مجيئه بالضرورة من عند الله سبحانه وتعالى إجمالا كالإيمان به والملائكة وكتبه ورسله، وتفصيلا فيما علم تفصيلا كجبريل وميكائيل وموسى وعيسى والتوراة والإنجيل والجنة والنار، وهذا مما لا يقبل سقوط أصله عن المكلف ولا سقوط وصفه وهو الحسن إن كان مكرها، لأنه لو تبدل بضده على أي وجه كان يكون كفرا بخلاف الإقرار، فإن أصله وهو وجوب الإقرار ساقط حالة الإكراه، ويباح إجراء كلمة الكفر على لسانه مع طمئنان قلبه على إيمانه. وأما وصفه وهو الحسن غير ساقط، حتى لو صبر وقتل كان مأجورا بهذا. وذهب جمهور المحققين إلى أن الإقرار باللسان ليس جزءا من الإيمان ولا شرطا له، بل هو شرط لإجراء الأحكام، حتى إن من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكينه من ذلك من غير امتناع له هنالك، كان مؤمنا عند الله سبحانه وتعالى مع غيره أنه مؤمن في أحكام الدنيا. ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه فبالعكس. وذهب بعضهم إلى أن الإقرار باللسان ليس جزءا من الإيمان ولا شرطا له، بل هو شرط لإجراء الأحكام، حتى إن من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه كان مؤمنا عند الله سبحانه وتعالى غير مؤمن في أحكام الدنيا، ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه فبالعكس. وذهب بعض إلى أنه جزء من الإيمان تمسكا بظواهر النصوص الدالة على كون كلمة الشهادة من الإيمان، إلا أن كون الإقرار جزءا له شائبة الفرضية والتبعية، ففي حالة الاختيار يعتبر جهة الجزئية، حتى لا يكون تارك الإقرار مع تمكنه منه مؤمنا عند الله سبحانه وتعالى. وفي حالة الاضطرار يعتبر جهة الفرضية والتبعية، حتى يحكم بإيمان من صدق ولم يتمكن من الإقرار. وحاصله أن اللسان ليس معدن التصديق، ولكنه دليل على التصديق وجودا وعدما، فإذا بدله بغيره في واقة يتمكن من إظهاره عد كفرا، وإن زال تمكنه من إظهاره لم يعد كفرا، لأن قيام السيف على رأسه دليل على أن الحامل على التبديل دفع هلاك نفسه لا تبديل الاعتقاد. فأما عند التمكن فتبديله دليل على تبديل اعتقاده. والصلاة حسنة للتعظيم، والتعظيم حاصل في ذاته، إلا أنها تقبل السقوط في بعض الأحوال من الأعذار كالجنون والإغماء والحيض والنفاس، فيسقط أصله ووصفه حيث لا تجب. وأما أمثال ما يقبل السقوط وصفا لا أصلا، الصلاة في الأوقات المكروهة، فإن الصفة الحسن ساقطة، لأن هذه الأوقات ليست بصالحة للعظيم، وأصلها وهو التكليف بها غير ساقط، وإنما لم يجز القضاء فيها تلك الأوقات لنقصانها، وما وجب كاملا لا يتأدى ناقصا، لا أن القضاء أسقطه الشارع فيها عن المكلف، ولذا جاز عصر يومه بصفة النقصان لنقصان سببه، ولو كانت ساقطة لما صحت، وإنما صحت الفائتة في الأرض المغصوبة مع وجود النقصان بالكراهة، لأن اتصال الوقت بالصلاة فوق اتصال المكان بالمصلي، لأنه سبب ونقصان، ونقصان السبب يوجب نقصان المسبب، والمكان ظرف، ونقصان الظرف لا يوجب نقصان المظروف، على أن الوقت داخل تحت الأمر، فنقصانه يمنع الجواز، والمكان لم يدخل فلا ينتقض المأمور به بنقصانه. والحاصل أنه متى تعقل أن العبادة فعل مخالف للهوى موافق لرضا المولى عز وجل، تعقل حسنها سواء ورد بها أمرا ولم يرد، للزوم ثبوت هذا الحسن لماهية هذا المفهوم عقلا، ولا التفات إلى المكابرة أصلا. في الحاشية: واحد، ساقط في لام. اثنان، هي المنازعة لا لإظهار الصواب ولا لإلزام الخصم، ولكن لبيان الفضل، وذلك كمن ينازع رجلا وهو يعلم من نفسه البعد عن الصواب، ويعرف في صاحبه إصابة الجادة، وكمن يطلب دليلا على الدليل، وكمن ينقض دليلا بلا شاهد، وكمن يمنع التصديق البديهي الجلي. انظر رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة، وأتابع: والآخر، أي النوع الآخر، ملحق بهذا القسم، أي الذي حسن لمعنى في عينه مشابه للحسن لمعنى في غيره، كالزكاة فإنها غير حسنة في نفسها، إذ هي إضاعة مال، إلا أنها صارت حسنة بواسطة دفع حاجة الفقير. وكذا الصوم في ذاته تجويع النفس ومنع نعم الله سبحانه وتعالى عنها، ولكنه صار حسنا بواسطة قهر النفس التي هي عدو الله عز وجل، كما جاء في الخبر: أوحى الله سبحانه وتعالى إلى داود: يا داود عاد نفسك فإنها انتصبت لمعاداتي. اللهم أعنا على ذلك يا أرحم الراحمين يا الله. وكذا الحج قطع مسافة وزيارة أماكن معلومة، وهو في ذاته كسفر التجارة، إلا أنه صار حسنا بواسطة شرف المكان، كما قال بعض الصحابة: ما أنت يا مكة إلا وادي شرفك الله على البلاد. ولما كانت هذه الوسائط بخلق الله سبحانه وتعالى، إذ النفس ليست بجانية في صفتها، بل هي مجبولة على تلك الصفة، فالنار فإنها محرقة بخلق الله سبحانه وتعالى. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.